من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونستكمل الحديث عن بداية الثورة المباركة وما واجهته والأساليب التي سلكها النظام ولجأ إليها النظام في تلك المرحلة. وتحدثنا في الدرس الماضي عن واحد من تلك الأساليب، هو شراء الذمم، كيف كان يعمل على التحشيد وعلى أن يلتف الناس حوله بالمال بالمال. هؤلاء الذين باعوا أنفسهم بثمن بخس، هذه هي الخسارة، كان موقفهم من الأسف في صف الظلم، بينما كان الشيء الذي يشرفهم هو أن يكونوا في صف الحق في مواجهة الظلم، أن يكونوا كرماء أعزاء، وسيأتي الخير عندما يقف الناس مع الحق. ما معناه أن الناس سيخسرون، بالعكس هو ربح، وسيعيش الناس بعزة وبكرامة وفي رغد من العيش بعزة وبكرامة، بدل أن يشحذ 5000 أو يبيع نفسه وموقفه ب5000، لا، يقف مع الحق وسيعطيها الحق، الخير، الخير من الدنيا إلى الآخرة. الوسيلة الثانية التي تحدث عنها السيد في ثاني خطاب له في مناسبة أسبوع الشهيد بعد مرور شهرين من الثورة، هنا تحدث عن الأسلوب الثاني أو الوسيلة الثانية التي يعتمد عليها النظام، وهي الترهيب والتخويف. هنا يقول حفظه الله: الوسيلة الثانية التي يعتمد عليها النظام الترهيب والتخويف، فما حالة القمع وما قتل المتظاهرين والمعتصمين في صنعاء وتعز وعدن والحديدة ومناطق أخرى إلا وسيلة يحاول من خلالها أن يعيد الخوف، حاجز الخوف الذي كان سائدا يريد أن يعيده من جديد، وهو فاشل بحمد الله. وكما نلاحظ خلال هذه الفترة بعد كل عدوان يقوم به النظام الجائر، نرى حالة من التصميم والاستمرار ومزيدا من العزيمة ومزيدا من الإصرار على الموقف، وهذه حالة إيجابية يعيشها شعبنا هذه الأيام. هذه الحالة حالة إيجابية، أصبح بوسيلة القتل والتخويف والعدوان لا يحقق هدفه في أن يجعل أبناء الشعب يتراجعون عن موقفهم، يتراجعون عما هم عازمون عليه من الإصرار على إزالته وإزاحته، لأن هذا النظام لو استمر سيكون في المستقبل أخطر منه مما كان في الماضي، وأسوأ منه مما كان في الماضي، أكثر ظلما وأكثر تسلطا وأكثر هيمنة وأشد قسوة وأطغى وأسوأ وأقسى وأظلم، هذا ما سيكون. إذن هذا يفرض علينا جميعا، على جميع أبناء شعبنا، أن يكونوا أكثر تصميما، وأن يثقوا بالله مع التصميم ومع الإرادة، مع المزيد من الصبر، مع الصدق مع الله سبحانه وتعالى، مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، سيتحقق لهم النصر والعزة، لأن الله سبحانه وتعالى مع عباده المستضعفين عندما يتحركون في مواجهة الظلم. لكن المطلوب هو المزيد من الصبر والمزيد من الإرادة والمزيد من العمل والمزيد من الجهد، وهو بالنتيجة سيوصل إلى النصر. وهذا النظام مفلس وهو في حالة إرباك كبير حاليا. فالوسيلة الثانية التي يعتمد عليها وسيلة القتل والإجرام ليست جديدة بالنسبة له، قتل المتظاهرين، قتل الناس العزل من السلاح في ساحات الاعتصام وفي المدن الكبرى، ليست مسألة غريبة، قتلهم ليست مسألة غريبة على نظام دموي إجرامي كان يقتل الناس في الأسواق، في صعدة، في سوق الطلح، في سوق حيدان، يقتل الناس في المساجد، تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها من الأطفال ومن النساء. لم يكن من الغريب مما يفعله، لكن المهم أنه عندما تكون نتيجة ما يرتكبه من جرائم هي المزيد من الإصرار من هذا الشعب، وأن يزداد استياء هذا الشعب منه أكثر ويترجم هذا الاستياء إلى مواقف عملية، فهو سيرى أن وسائله فاشلة، وأن كل قطرة دم تسفك يقابلها عزم وإرادة وتصميم أكثر تزيد من مستوى الإصرار والصمود والثبات على مواجهته والعمل على إزالته والاستمرار في الموقف. هذا شيهام، فوسيلة التخويف هي وسيلة ليست جديدة يستخدمها النظام القائم، وهي فاشلة إن شاء الله تعالى. المسألة الأخرى التي يحاول النظام الاعتماد عليها هي الاستقواء بالخارج. هو يحاول أن يستقوي بالخارج في مواجهة الشعب، وبالدرجة الأولى بالأمريكيين، فهو يحرص على أن يقدم المزيد من العروض لهم، أنه مستعد أن يخدمهم أكثر، مستعد أن يقدم لهم أكثر، مستعد أن يعمل ضد شعبه ضد أمته من الإجرام والمؤامرات والمكائد أكثر مما عمله في الماضي. وهناك صفقات ما بينه وبين السفير الأمريكي، وللأسف معظم ما يتفق عليه مع السفير الأمريكي الجديد يتعلق باليهود ويتعلق بإسرائيل، لأن السفير الأمريكي هذا هو يهودي، ولهذا يحرص على أن يعمل الكثير الكثير لصالح اليهود ولصالح إسرائيل، ونحن على علم بهذه المسألة. هذه صفقة أخيرة مع السفير الأمريكي والسفارة الأمريكية ما بينهم وبين هذا النظام، هي تتعلق بتقديم حوافز وفرص وخدمات كبيرة جدا لصالح من؟ لصالح اليهود ولصالح إسرائيل، من بينها فتح المطارات وفتح البلد لحركة اليهود في مؤامراتهم وفي كل ما يريدونه، حركاتهم ونشاطهم الاستخباراتي وغيره. إذن هؤلاء بهذه الروحية يا أخوة، دولة عملاء ظلمة مجرمين، مستعد أن يعمل أي شيء في سبيل أن يبقى في السلطة. ولذلك يجب أن يكون بلدنا على حذر يا أخوة، أن يستفيد الناس من الدروس والعبر، وأن نعمل لبناء بلدنا نحن، لا نركن إلى الذين ظلموا، لا نركن إلى عملاء، لا نركن إلى من باعوا شعبهم في الفترات الماضية وأوصلوا إلى ما وصل إليه، نعم إلى أن قال ويكون لهم الحرية التامة الدخول إلى البلد والخروج من البلد. لاحظوا لو استمرت الأمور كما كانت، كما كان يخطط لها، والتحرك داخل البلد والنشاط داخل البلد، يكون لهم الحرية التامة، ولا يكون هناك رقابة عليهم ولا هناك مضايقة لهم ولا هناك أذى لهم. هذه واحدة من الصفقات مع السفارة الأمريكية. فيحاول النظام دائما، الأنظمة العربية هكذا، يعمل كل شيء، أهم شيء أن يبقى في السلطة، فهو يحاول دائما أن يقدم نفسه أنه لن يجد الأمريكيون خادما وعميلا مثله، هكذا يقدم نفسه، أنهم لن يجدوا عميلا كمثله ولا خادما كمثله، ويحاول أن يقدم للأمريكيين أن من مصلحتهم بقاءه، من مصلحتهم يحاول أن يجعل من وجوده من بقائه من استمراره مصلحة أمريكية ومصلحة لإسرائيل، هكذا يقدم نفسه. وهذا ما يجب أن يجعل الشعب يصمم أكثر في مواجهته، يصمم أكثر على عزله وعلى رحيله ما دام أنه هكذا بهذه الوقاحة بهذه العمالة بهذه الخسة بهذه العداوة لشعبه ولدينه ولأمته بهذا المستوى من الخيانة، أنه يقدم نفسه إلى الأمريكيين أن وجوده مصلحة لهم ومصلحة لإسرائيل، فيجب أن يكون الشعب أكثر تصميما وعزما وإرادة وإصرارا على رحيله. لا يجوز أن يبقى لهكذا عميل بقاء واستمرار. وهكذا يتحدث السيد حفظه الله عن هذه الوسيلة الاستقواء بالخارج، ومستعد أن يعمل الخارج أي شيء. ولذلك هنا السيد حفظه الله يقول في نهاية الخطاب: هنا في هذه المرحلة والثورة في أوجها والأحداث متلاحقة ومستمرة، نذكر بمسألة هامة: من تبقى من أبناء هذا الشعب صامتين ومتخاذلين وساكتين، يجب عليهم أن يتحركوا، كفاهم صمتا، كفاهم ذلا، كفاهم خنوعا، كفاهم خضوعا، كفاهم استكانة. ها هو الشعب يتحرك في عموم المحافظات، ما الذي يبقيهم ساكتين؟ ما الذي يبقيهم صامتين؟ ألم يأني بعد لأن يتحرروا من الخوف؟ وقد تحرر معظم أبناء الشعب، لا يجوز لأحد أن يتخاذل في هذه المرحلة، هذه مرحلة هامة. وهكذا السيد في خطابه في ذكرى الشهيد 16 إبريل، يعني تاريخ 16 إبريل 2011، يعني ما يقرب من شهرين من بداية الثورة، هنا تحركت الثورة وصلت إلى أوجها، وهنا أثيرت المخاوف لدى الأمريكي من هذه الثورة، مخاوف حقيقية، لأن هنا قيادة حكيمة، قيادة مصممة، قيادة واعية، قيادة قادرة على أن تحرك الناس، وبالتالي أمريكا ستقف هي وأدواتها في الداخل عاجزة، عاجزة عن الالتفاف على هذه الثورة والقضاء على هذه الثورة. هنا لم يرق للأمريكي وأدواته الإقليمية والمحلية دخول السيد عبد الملك وأنصار الله والقوى الحرة في هذه الثورة، كانوا يريدوا الالتفاف عليها من خلال حزب الإصلاح. يعني يتحرك حزب الإصلاح من أجل استغلال السخط القائم، السخط الجماهيري، وأرادت أمريكا أن يتحرك حزب الإصلاح ليتبنى هو هذه الثورة ويستغل مطالب الجماهير، يرمي الشعب اليمني في أحضان أمريكا أكثر مما هو عليه. وإلا فمعروف الشعب اليمني يعرف بأن حزب الإصلاح هو جزء من النظام الفاسد، جزء من النظام الظالم، بل أكثر المعاناة من حزب الإصلاح أكثر من غيره. لكن هكذا أرادت أمريكا استغلال السخط الجماهيري وتحويله كيفما تريد أمريكا عبر أدواتها وفي مقدمتهم حزب الإصلاح. وهنا بعد ما دخل السيد عبد الملك ودخل أنصار الله ودخلت القوى الحرة وصارت القيادة الحكيمة، لأن كان حزب الإصلاح يظن أنه من سيقود الثورة ويتحكم بها كيفما يريده، في الأخير عندما تتحقق مآربه الضيقة ومصالحه الضيقة خلاص ينهي الثورة ويقول للناس الله يستر عليكم وانتهى الموضوع. وكأن الناس أشبه بعمال معه، يعني جاءوا يشتغلوا من أجل يتحقق لحزب الإصلاح أكثر، يعني نفوذ أكثر ما هو فيه وعمالة أكثر مما هو فيها. فعلى كل تحركت أمريكا بجدية، عندما لمست هذا الحضور الفاعل والقوي في العاصمة وفي المحافظات الأخرى، وبدأوا يحيكون المؤامرات مع الحزب الإصلاح ومع غير الالتفاف على الثورة وإجهاضها بطريقة المكر والخداع. وطبعا هناك عدة خطوات سلكوها، منها انضمام السفاح المجرم علي محسن الأحمر إلى الثورة، وكان أشبه بخدعة خلاصتها إن قبل به المتظاهرون فدخوله يعتبر تشويها للثورة، وهو ذراع النظام في ظلم الشعب اليمني في شماله وجنوبه، وسيكون معنى أنه تم احتواء الثورة ممن قامت ضدهم، وإن رفضت الجماهير دخوله فمعناه شق عصا الثائرين، لأن التابعين لحزب الإصلاح طبلوا وزمروا لدخوله. إلا أن حكمة السيد عبد الملك كانت أكبر من كل مخططاتهم، حيث تم القبول به بشرط أن يقدم اعتذارا علنيا على كل الجرائم التي ارتكبها في الشمال والجنوب. فهذا أول يعني خدعة عملوها. أيضا عملوا على تحويل الثورة من ثورة سلمية إلى مواجهة عسكرية بين علي محسن وحزب الإصلاح من جهة، وعلي عبد الله من جهة أخرى، لتتحول الثورة إلى ثورة عسكرية وتتحول إلى أزمة في الأخير. تحول الثورة إلى أزمة سياسية بين طرفي النظام، والمطلوب هو التسوية بينهما ويضيع بقية الشعب، وهذا ما تحركت به المبادرة الخليجية، أصلحت بين النظامين المتحاربين أو شق النظام المتحاربين، وأصبحت المسألة أزمة سياسية وانتهى الموضوع وخلاص انتهت المطالب، مطالب الشعب. تدخل خليجي من خلال المبادرة المشؤومة وتشكيل ما سمي بحكومة الوفاق لتبقى مراكز النفوذ والتسلط بأسوأ ما كانت عليه، ولمغالطة الجماهير الثائرة وذر الرماد في العيون تم تسليم السلطة من علي عبد الله صالح إلى الدمية عبد رب منصور هادي الذي لم يستلم سوى العلم كما قال هو، ومنحوا الحصانة لعلي عبد الله صالح وبرأه من دماء المتظاهر التي سفكت والأرواح التي أزهقت، وتم تمكين حزب الإصلاح وعلي محسن في السلطة أكثر مما كانوا عليه. وهكذا سلموا اليمن بكله للوصال الأمريكية والخليجية، ووصلوا في عمالتهم الاعتماد يوم السبت عطلة رسمية استرضاء لليهود في سابقة خطيرة لم يحصل مثلها من قبل، ثم تمكين القاعدة من اختراق المؤسسة العسكرية بعشرة الآلاف عن طريق علي محسن وحزب الإصلاح. بعد ذلك بدأ مسلسل الاغتيالات والتصفيات لأحرار اليمن باسم القاعدة. وهكذا تنكر حزب الإصلاح لكل الجماهير الثائرة بعد أن حصل على الحصة الكبرى في السلطة، مستهينا بكل الجماهير، بكل الجماهير الثائرة، وكأنها لم تخرج إلا ليتمكن في السلطة ويعزز موقعه أكثر، وعاد لعادته القديمة في التشويه والحملات الدعائية والتهريج والحديث الطائفي والتخوين ولكل أساليبه السيئة التي عرف بها، مع أنه كان قد غير أسلوبه خلال الثورة واعتذر عن حروب صعدة واعتبرها خطأ تاريخيا. أيضا من الخطوات لإجهاض الثورة والقضاء عليها أدخل حزب الإصلاح عشرات الآلاف من عناصره في المعسكرات، مما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية. أيضا حاولوا الضحك على الشعب من خلال الدعوة إلى حوار وطني بين كل المكونات، وكان الهدف هو إنهاء الثورة. وللعلم فقد قبل السيد عبد الملك بالدخول في الحوار باعتباره من حيث المبدأ مطلبا دينيا ووطنيا، ولكنه رفض أن يكون بديلا عن الثورة كما كانوا يخططون له فاستمرة الثورة. وللعلم أيضا بأن العملاء في الأخير تنصلوا عن تنفيذ حتى مخرجات الحوار الوطني بعد فشلهم في إنهاء الثورة. ثم بدأ النظام يعمل لصالح المشروع الأمريكي بوضوح، ظنا منهم أن الشعب لن يستطيع التحرك والتمرد على الإرادة الأمريكية. تم تسليم الجيش الأمريكي لإعادة هيكلته ولصنع عقيدته القتالية. وهكذا انسحب المتظاهرون التابعون لحزب الإصلاح من الساحات مدعين بكل وقاحة وخسة ودناء بأن الثورة انتصرت، وكأن أبناء هذا الشعب لم يخرجوا ولم يضحوا إلا ليتعزز نفوذ حزب الإصلاح وعلي محسن الأحمر الذين كان لهم الدور الكبير في تدمير هذا البلد طوال الفترة الماضية. كان السيد عبد الملك حفظه الله مدركا تماما لمخططاتهم الخبيثة، فظل على اتصال بالجماهير واعدا لهم بأنه لن يخذ لهم أبدا مهما كان حجم المؤامرات، وقاد الجماهير في ثورة نظيفة من رموز الفساد. وشعرت الجماهير فعلا أنها في ثورة حقيقية بعد خروج الخونة والفاسدين منها، ولقبت الجماهير السيد عبد الملك بقائد الثورة، وبدأت الجماهير في تحركها متوكلة على الله لإسقاط الفساد ورموزه. هذا ما حصل. ولذلك السيد حفظه الله في خطاب المولد 12 ربيع الأول 1433 هجرية الموافق 4 فبراير 2012 ميلادية، يتحدث السيد عبد الملك عما تمر به الثورة من أخطار ومؤامرات، ومما قال في هذا الخطاب: أما ثورة شعبنا العزيز فهي تمر الآن بأخطر مرحلة، حيث يحاول الأمريكيون وبعض القوى الإقليمية فرض المسار السياسي الذي رسموه هم وفق مصالحهم وليس وفق مصلحة الشعب اليمني بالقوة، ويعملون على استهداف مكونات الثورة الحرة التي تتمسك بمطالب الشعب. إنني أقول لهم وللقوى السياسية المستجيبة لهم: عليكم احترام خيار الشعب الذي يريد الاستقلال ويريد العدل، يريد دولة مدنية، يريد جيشا وطنيا مستقلا غير خاضع للنفوذ الخارجي، تكون عقيدته القتالية قائمة على أن عدوه الأول إسرائيل وليس صعدة وليس تعز وليس الجنوب أو أي منطقة يمنية أخرى. الشعب يريد إسقاط النظام مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، ليكون الشعب والنزيهون في تلك المؤسسات هم الأمناء عليها، ويريد مرحلة انتقالية صحيحة تؤسس المستقبل قائم على العدالة وتساوي الفرص والحقوق والمواطنة. يريد استئصال الفساد وإزاحة الفاسدين اللصوص الذين بنوا لأنفسهم إمبراطوريات مالية ومؤسسات مالية هائلة وأرصدة كبيرة في البنوك من ثروة الشعب الكادح المعاني. ثم هم يمتهنون الشعب بثروته المنهوبة عن طريق شراء الذمم وكسب الولاءات بالمال، وعن طريق شراء السلاح بالسطوة والجبروت. إننا يا شعبنا العزيز نرى ضرورة استمرار الحالة الثورية لأنها الضمانة في مواجهة الإملاءات الخارجية، وإلى حين إنها هيمنة المتورطين في القتل والفساد من رموز النظام طيلة المرحلة الماضية، وعزلهم عن المسرح السياسي، وإحالة أمرهم إلى الشعب ليتخذ قراره بالمحاسبة أو العفو بحرية تامة دون فرض إملاءات خارجية. وهكذا استمرت الثورة. وساء إن شاء الله نكمل الحديث عن المراحل أيضا التي مرت بها بعد أن صارت ثورة شعبية خالصة من رموز الفساد. أسأل الله أن يثبتنا وأن يعيننا وأن ينصرنا على من تبقى من الظالمين ومن المجرمين، وأن يكلل هذه التضحيات التي يقدمها شعبنا أمام هذا العدوان المجرم الظالم المتوحش، يكلل هذا الصبر وهذه التضحيات بالعزة وبالنصر وبالنجاح وبالتوفيق وبالسداد، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.